بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في لقائنا هذا وفي جميع اللقاءات وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلعلي أختم في هذا اليوم بما يتعلق بموضوع النميمة التي هي أحد أسوأ الأخلاق التي جاءت النصوص في القرآن والسنة بذنبها وتقبيحها، وأيضا بيان جزاء النمام عند الله عز وجل وأن الجنة عليه حرام. أتكلم هنا في مسألة يعني موقف المسلم لما يسمع النميمة، ماذا يفعل وكيف يتصرف. أدبنا الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك الواجب على المسلم إذا نقل له أحد النميمة أو سمع نميمة أن لا يصدقها وأن يبادر إلى تكذيبها وردها ورفضها ولفظها وعدم الانسياق معها والتماهي والاسترسال معها، وإنما الواجب أن يقف موقفا حازما وهو الصد. وأيضا يجب عليه أيضا أن يحذر هذا النمام من غضب الله وسخطه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض العلماء: كل من حملت إليه النميمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا وكذا أو فعل في حقك كذا وكذا، أو هو يدبر في إفساد أمرك أو في ممالاة عدوك أو تقبيح حالك أو ما يجري مجراه، فعليه 6 أمور. أولا أن لا يصدقه، لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة كما جاء ذكرنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، سماه الله تعالى فاسق. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله، قال تعالى: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الثالث أن يبغضه، عفوا في الله، أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من يبغضه الله عز وجل. الرابع أن لا تظن يعني بأخيك الغائب السوء، لأن الله تعالى قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والخامس أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث لتحقيقه لتتحقق من مما نقل، وذلك اتباع لقول الله تعالى: ولا تجسس. السادس أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ولا تحكي نميمته، فتقول: فلان قد حكى لي كذا وكذا، فتكون به نماما ومغتابا، وقد تكون قد أتيت ما عنه نهيت. ولذلك قيل بأن رجلا جاء إلى علي بن الحسين فنم له عن شخص فقال له: اذهب بنا إليه، فذهب معه وهو يرى أنه ينتصر لنفسه، فلما وصل إليه قال: يا أخي، إن كان ما قلت فيه حقا يغفر الله لي، وإن كان ما قلت فيه باطلا يغفر الله لك. ولذلك يعني كثر كلام العلماء والأدباء والعقلاء في ذم هذا الخلق السيء، وبينوا بأن النميمة إرثة العداوة، وأن من نم لك نم عليك. ولذلك يجب على المسلم أن يتقي النمام والنميمة وأن يتعامل معها التعامل الشرعي استجابة لله ولرسوله، وأيضا ضبطا هذه المسألة التي هي غاية في الخطورة. أسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم والسداد، وأسأل الله جل وعلا أن يزيننا بالأخلاق الحسنة وأن يبعد عنا أخلاق السوء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول البعض من المصلين، يقول خاصة من الجالية غير العربية، يصلون في آخر المسجد، خاصة يقول من العمال، يصلون البعض يصلي لوحده في آخر المسجد ولا يصلي مع الجماعة، فما حكم الصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المسجد عليه أن يلتزم بصلاة الإمام ولا ينفرد، ما دام أنه ذكر بالغ لا ينفرد بالصلاة وينعزل، وإنما يصلي مع جماعة المسجد ولا ينفرد عنهم. وكونه يعني قد تكون على ملابسه شيء من الروائح أو شيء من يعني هذه الأشياء، فهذا لا يسوغ له الانفراد أو يصلي لوحده ثم يخرج، وإنما يأتي بلباس يغطي ما عليه من ألبسة المهنة ويقضي على الروائح، أو أنه يصلي جماعة وإن كان يعني تخلف في آخر المسجد هو بعض زملائه خشية أن يؤذي المصلي، لا بأس ما دام أن يجمعهم بقعة واحدة ويسمعون صوت الإمام وأيضا يقتدون بالصفوف الخلفية يصلون جماعة ولو كانوا في الخلف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف
حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فلاح، الله يبارك فيك.
حياتنا الشيخ عزيز، الله يسلمك.
حياكم الله.
الله شيخ، هل يجوز يعني بناء أو يعني عمل شيء على شكل الكعبة المشرفة في غير مكانها لتعليم الأطفال أو الطلبة كيف كية الحج والطواف؟ جزاك الله خير. يعني شكل
واضح. نعم واضح.
جزاك الله.
الله يباركك يا فضل. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. وعلي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي، تفضل.
سلام الشيخ، زكاة جوز على الأحفاد ولا ما جوز عليهم؟
إن شاء الله.
تنتهي أخصحابة ولا غنية أكل يعني.
لو تخفض صوت المذيال، هل تجوز الزكاة على الأحفاد؟ إن شاء الله واضح. إن شاء الله واضح أبو علي، جزاك الله خير، الله يحفظك. نعم أبو عبد الله تفضل. نعم أبو عبد الله تفضل. نعم 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 نعم. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ فلاح يقول هل يجوز بناء يقول أو عمل مجسم للكعبة للتعليم، تعليم كيف يكون الطواف وماذا يكون من أدعية وأذكار في أثناء الطواف؟
الحمد لله، أعتقد بأن مسائل الطواف والسعي لا تحتاج إلى يعني مجسمات فيما يظهر، وإنما يعني يعلم. وصورة الكعبة الآن منتشرة ولله الحمد، يعني ما تخفى على أحد، وممكن أن يقال يبين من خلال الصورة أن هذا الحجر الأسود وهذا باب الكعبة وهذا الركن اليماني وهذا كذا وكذا، لأن المسألة هذه سهلة يعني مأخوذة أصلا بالتلقي. الناس منذ قديم الزمان لم تكن عندهم مثل هذه الوسائل التعليمية، وكان لله الحمد يتقنون هذا الأمر، فلا يتوسع في هذا حتى لا تضعف هيبة الكعبة في نفوس الناس. إذا يضعون لها مجسمات مثل الكعبة قد تضعف هيبة الكعبة ومكانة الكعبة في النفوس، ما في حاجة، وإنما يسعون إلى التعليم بالتلقين. وأيضا ممكن يعني صورة من الصور للكعبة يبين لها إن كان هناك من يجهل بعض الأحكام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله. الله يفيك جزاك الله خير.
وضعت ثلاث سؤالات عليك.
نعم
انا برس سؤال لكن من ثلاثه
ان شاء الله. تفضل. أيوة. تفضل ابو عبد الله.
ايوه السؤال الاول يلا استلمك. انا الحمد لله الحين شهر شعبان يعني اصلا يعني اختار بست ايام نوم. فهل العشر الاخر هذا كمله ولا صوم يومين جاي
ان شاء الله؟ السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي ولد مسافر وياه حق قبل صلاة الظهر الركعة الأخيرة يعني عندهم قبل صلاة الظهر، هل يصلي إمام قيائل يعني الصلاة التامة الظهر أو القصر؟
إن شاء الله. وعسفر
ومسافر يعني.
نعم نعم. سؤال الثالث.
السؤال الثالث. السؤال الثالث في واحد مسكين واحد طبعاً فقير بذين ودعوا له، لكن الحين هو طرح يعني عياله انه يبني مسجد ويرجو له يتبرع يعني مسافي، هل جائز ولا لا؟
كيف توفي؟
الواحد نصيبه.
لا لو تعيد السؤال مثال
نصيبه لي، لكن هو ما عندهم يعني ماديه ما يبدو عنه، لكن يرجو له هي، لكن يرجو له مساهم يعني في المسجد.
نعم نعم، اذرها بارسال الرابط او شيء من هذا القبيل. ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلطان تفضل.
العافية شيخ.
الله يعافيك.
شيخ كلنا يعلم أهمية صلاة الجماعة وثوابها، ولكن أحيانا يصادف أن الإنسان يكون مريض قد من الأمراض اللي قد تنتشر مثل الزكام أو الرشح، فالواحد يعني يسمع الأذان وفي نفس الوقت يكون في حيرة، هل أذهب لصلاة الجماعة وأكسب الأجر وفي نفس الوقت يخشى من أن تنتقل العدوى للمصلين يعني من هذه الأمراض، أو حتى هم يعني أحيانا ينظرون له بعين الريبة إذا سمعوا مثلاً أن يكح أو من يعطس من هالقبيل يعني، فما هو الأولى يعني هل يصليها المريض في البيت أم يذهب إلى المسجد مع يعني مثل ما قلنا مع الحرص على يعني سلامة المصلي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. نفهم شيخ سؤال أبو علي يقول ما حكم الزكاة وإعطاء زكاة المال للأحفاد؟
الحمد لله القاعدة أن كل من وجبت عليك نفقته فإنك لا تعطيه من زكاة مالك، هذا قول جماهير أهل العلم، من جملة ذلك الأولاد والأحفاد. أما إذا كنت غير مكلف بالإنفاق على الأحفاد لوجود والد لكنه يكون فقيرا فلا يظهر منع أو مانع من إعطائهم من الزكاة، في القول الراجح من أقوال أهل، خاصة إذا كانوا يعني دخلوا في غرامة مالية أو في عليهم قروض وديون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه صام من بداية شعبان يقول سبعة أيام ويقول الآن انتصف شعبان، هل يجوز له أن يصوم بعد المنتصف؟
الحمد لله نعم، ما دام أنك صمت من أول الشهر ولو أيام قليلة تكمل صومك بارك الله فيك، حتى إذا بقي على رمضان يوم أو يومين تتوقف عن الصيام.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص مسافر ودخل في صلاة الظهر مع الإمام في الركعة الأخيرة، هل يصلي صلاة تامة أو مقصورة؟
الحمد لله الجواب بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم صلاته ولا يقصر الصلاة خلف المقيم حتى ولو أدركه في بعض الركعات.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص توفي فيقول ما حكم أن يقول يبنى له مسجد يقول بأن يساهم فيه مثلا مجموعة من الأشخاص بوضع مثلا رابط رساله للناس حتى يتبرعوا لبناء مسجد له؟
الحمد لله سبق التنبيه على هذا في أجوبة سابقة سواء في هذا البرنامج أو في غيره. بالنسبة للشخص إذا مات انقطع عمله عن الدنيا، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الولد الصالح الذي يدعو له الصدقة الجارية والعلم الذي انتفع به، وجرت العادة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا أن الذي يقوم بالتصدق عن الميت هم أولياؤه ممن يرثه، أولاده مثلا أو الآباء مثلا تجاه الأولاد، هذا الذي جرى. أما أن يقوم شخص مثلا يقول أنا أتبرع عنه لا بأس، وما حصل أن بعض الناس الآن يقوم ف يقترح هذا على زملاء العمل أو القبيلة أو العشيرة، ويكون هناك حرج ويكون هناك خجل ويكون هناك أيضا يعني أمر يدعو الناس إلى يتبرعوا وهم غير راضون بهذا وإنما يعني استجابة لهذا الأمر، فهذا ما يصلح، لأنه ما عرف عن الناس قديما أنه إذا مات الشخص راحوا قالوا تبرع عنه، فالذي يتبرع أهله. أما إذا جاء شخص من طوع نفسه واختياره قال أنا سأبني له مسجد أو أحفر له بئر، هذا أمر آخر. لكن دعوة الناس وإحراج الناس والتضييق على الناس هذا حقيقة ليس له أصل، ولذلك قد يدفع بعض الناس وهو غير راضي بهذا، وإنما مسايرة للموجودين وخجلا من أن يتخلف عن الدفع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بسلطان يقول الشخص مريض مرض من الأمراض المعدية كالزكام وغيره، فيقول هل الأفضل أن يصلي في المنزل أو يصلي في المسجد مع الجماعة؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذار معروف ومنها المرض، وإذا كان المرض معديا فالأفضل للشخص أن يصلي في بيته لأنه معذور وله أجر الجماعة ما دام أنه حريص عليها قبل المرض. أما إذا كان المرض عادي كحرارة في الجسم مثلا أو ألم في الأصبع أو في الرجل أو صداع مثلا بسيط، لا يشهد الجماعة. أما إذا كان هناك أمراض معدية والناس ربما ينفرون من المسجد إذا رأوا الشخص وعليه علامات المرض المعدي، فلا يصلي في بيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، تسأل عبر الرقم 6688، تقول امرأة في النفاس متى يجب عليها أن تصلي؟
الحمد لله يجب عليها أن تصلي إذا انقطع الدم، دم النفاس، ودم النفاس بالإجماع لا حد لأقله، فلو طهرت بعد 5 أيام 10 أيام 20 يوم 30 يوم وجب عليها أن تغتسل وتصلي. وبالنسبة لأكثره محل خلاف، فمن أهل العلم ذهب إلى أن أكثر دم النفاس 40، ومن أهل العلم ذهب إلى أنه 50 أو 60، والذي يظهر والله أعلم أن دم النفاس إذا بقي متصلا وتجاوز 40 فإنه دم نفاس، ما تغتسل حتى تطهر الطهر الكامل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل الأسماء بالنسبة للمولود الذكر؟
الحمد لله، أفضل الأسماء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، ولذلك السائل يقول ما أفضل وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأيضا التعبيد ببقية الأسماء، وأيضا التسمية بأسماء الأنبياء، فلقد ولد للنبي عليه الصلاة والسلام غلام فقال ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، سمى إبراهيم، التسمية بأسماء الأنبياء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول المسافر هل له أن يصلي الجمعة مع الجماعة؟
الحمد لله، المسافر تسقط عنه الجماعة والجمعة، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة في السفر مطلقا، ما صلى الجمعة، حتى في عرفة لما وافق يوم الجمعة ما صلى الجمعة، وإنما جمع الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الإنسان قد نزل في مكان والجامع قريب منه وأحب أن يصلي وليس هناك مثلا انتقال أو مشقة أو شيء من هذا القبيل، لا يصلي لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم تغيير النية في الصلاة من صلاة النافلة إلى الفرض؟
الحمد لله، تغيير النية من صلاة النافلة إلى الفرض لا يصح، والعكس صحيح. يعني فإذا كان الشخص يصلي ركعتين وتذكر صلاتها فريضة حب أن يقلب النية، لا ما يجوز، والصلاة لا تصح وتبطل. أما إذا كان يصلي الفريضة ثم أراد أن يقلبها لنافلة لمصلحة يرى بأن مصلحة يجوز، لأن الفريضة أقوى من النافلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
الله يباركك. فضل
الشيخ، طال عمرك في بلاد الأسوين وبلاد الحين طلع بعض مجموعة يطلبون حرية ومنه الجنس الثالث، سألوا شو السبب؟ لما سوى رسج يقول الطعمة الذي أكلوا في هذا بلاد، مثلا في أطعمة في بعض المواد الخضروات والفواكه يجيبون في كيماويات، يعني يوضعون فيها كيماويات بسبب الكيماويات وسبب البلاستيك سبب الأشياء، صار عندهم مرض. يقول لا هي بنت ولا هو ولد، يعني يشعر في جسم ظاهريا ولد ولكن جسم داخليا بين مثل بنت، حركات نص الولد نص البنت، نفسه يعني مثل بنات مثل بويات والولاد مثل نساء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما ذكر الصالحين لصالحات، طيبين لطيبات، والصائمين لصائمات، المؤمنين مؤمنات، ما ذكر عن جنس الثالث. إذا ذكر أريد يعرف هذا الشيء. سؤال واحد. شيء سؤال ثاني، هنا الحمد لله دولة الإمارات جزاء الله خير قبل الزواج في فحص الزواج قبل الزواج، أن في بلادنا ما في هذا سالفة. تعرف شو استوى؟ يزوج البنت بعد ما زوج سنة سنتين بعد أن نعرف أن هذا الرجل اللي زوج هو مو رجل. فنريد مثل هذا حالة، إذا شعر إنسان، أنا مثلا شخص يبين عنده ما في ذكر، أنا ما رجل مثلا بس ظاهريا رجل، طب مثل هذا الشخص شو سوي؟ يزوج ولا مفروض يقول لأمه أنا ما أبغى زواج؟ والبنت نفس الشيء، إذا شعرت نفسها يعني ما محتاج الزواج خبر لأمه أنه خلاص أنا ما أريد زواج، ولا في علاج؟ يريد توضيح. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد سؤال فضل الشيخ الأخ محمد. بالنسبة للشخص يقول هل يوجد مثلا شخص ليس بذكر ولا أنثى، ويقول هناك بعض الأطعمة قد تؤدي إلى هذا الأمر، مثلا يقول شخص يأكل مثلا أطعمة معينة ومريض بمرض معين فيقول يكون ليس بذكر أو أنثى؟
الحمد لله بالنسبة مثل هذه الحالة موجودة، ذكرها العلماء في الفقه الإسلامي، هي حالات موجودة ما يسمى بالخنثى. الخنثى المشكلة الذي هو ليس ذكر ولا أنثى وله أحكام. قضية سبب الأكل أو عدم الأكل الله أعلم، ما أعتقد بأن هذا له دور.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول إذا مثلا تزوج شخص ثم بعد ذلك اكتشفت زوجته أنه يعني مريض بمرض لا يستطيع مثلا المعاشرة،
هذا الحمد لله هذا من العيوب التي يرد بها النكاح، ولذلك من العيوب التي ترد بها النكاح هذا. لماذا؟ لأن العلماء ذكروا قاعدة أن كل ما يمنع الاستمتاع وكمال الاستمتاع هذا يرد به النكاح ويضمن الغاش للمرأة أو العكس أيضا. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.